الرحمن الرحيم. ثم أن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده ومصادفه أخرى، وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون عالة للحاظ أفراده ومصاديقه، بما هو كذلك فإنه من وجودها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص. هذا التقسيم للوضع باعتبار تصور المعنى حين الوضع، فالوضع بهذا الاعتبار ينقسم إلى أقسام أربعة: الواضع حين الوضع لما يتصور المعنى، إما أن يتصور المعنى العام أن يضع اللفظ مرة لنفس معنى العام، فهنا الوضع عام لأن المعنى العام متصور والموضوع له عام لأن الموضوع له هو نفس المعنى العام المتصور حين الوضع، وإما يضع اللفظ لمصاديق هذا المعنى العام فحينئذ الوضع عام والموضوع له خاص، وإما أن يتصور الواضع حين الوضع المعنى الخاص. هذا الفرق كذلك يتصور صورتين: إما أن يضع اللفظ لنفس المعنى الخاص فالوضع خاص والموضوع له خاص، وإما أن يضع اللفظ للمعنى العام المنطبق على هذا الخاص فالوضع خاص والموضوع له عام. هذه هي الصور الأربعة للوضع، والبحث في هذا المقام يتركز في مرحلتين: المرحلة الأولى من البحث حول إمكان هذه الصور، هل ممكن هذه الصور أو مستحيل، والمرحلة الثانية حول وقوع هذه الأقسام، لكن البحث عن الوقوع بعد إثبات إمكان هذه الصور، أي صورة من الصور إذا كان ممكنا نتحدث عن وقوع هذه الصورة، أما إذا ثبت الاستحالة فلا حديث عن الوقوع. هذا هو البحث في المرحلتين. أما البحث في المرحلة الأولى، القسم الأول: الوضع عام والموضوع لا عام، هذا ممكن. أما القسم الثاني: الوضع عام والموضوع لا خاص، هذا فيه كلام هل ممكن أو مستحيل. والقسم الثالث: الوضع خاص والموضوع لا خاص، هذا ممكن. والقسم الرابع: الوضع خاص والموضوع لا عام، هذا كذلك بحث في إمكانه واستحالته، والمشهور قالوا بالاستحالة، والبعض قالوا بالإمكان، منهم المحقق الرشتي وتبعا للمحقق الرشتي السيد الحكيم في حقائق الأصول يقول بإمكانه، لكن نحن نتحدث بالتفصيل ولو أحيانا نخرج من سطح الكفاية. لما نخرج من سطح الكفاية أنا بصرح أنه في هذا البحث إحنا خرجنا من شرح الكفاية. حتى الآن إحنا ما خرجنا عن شرح الكفاية، بتعبير الشيخ ما صار بحث الخارج حتى الآن. اليوم ممكن يصير شوية بحث خارج عن الكفاية، لأن الكفاية ما تحدث عن إمكان واستحالة القسم الثاني، الوضع عام والموضوع له خاص. فكأنما بنظر الكفاية هذا القسم إمكانه من المسلمات، فقد تحدث عن إمكان واستحالة القسم الرابع. فأولا نحن نتحدث عن إمكان واستحالة القسم الثاني اللي ما موجود في الكفاية، بعد ذلك نتحدث عن إمكان واستحالة القسم الرابع اللي موجود في الكفاية. أما ما هي الشبهة في استحالة القسم الثاني؟ فقبل أن نذكر هذه الشبهة لا بد من ذكر مقدمة. هذه المقدمة تتعلق بعلاقة ونسبة الكلي والجزئي. مثلا الإنسان كلي والزيت جزئي، ما هي العلاقة بين هذا الجزئي والكلي؟ ففي عالم الذهن الجزئي مركب من الكلي والمشخصات الفردية. لما الذهن يرى زيدا، يرى الجهة المشتركة بين زيد والأفراد الأخرى الإنسانية، وزيد له مشخصات فردية تشخص زيد عن بقية الأفراد. الجهة مشتركة بين زيد وبقية الأفراد هو الإنسانية، والجهة مشخصة تسمى بالمشخصات الفردية من الطول والعرض والنسبة إلى والدين خاصين والزمان والمكان. هذه هي المشخصات الفردية. فزيد في عالم الذهن مركب من إنسان ومشخصات فردية. فالإنسان جهة مشتركة بين زيد وبقية أفراد الإنسان، والمشخصات الفردية تميز زيد عن بقية الأفراد. ففي عالم الذهن الكلي جزء والجزئي كل، لأن قلنا الجزئي مركب، فبصير التغاير بين الكلي والجزئي تغاير الجزء والكل. الكلي جزء والجزئي والفرد كل، هذا في عالم الذهن. أما في عالم الخارج فهذا الكلي اللي ينطبق ينطبق على أفراد كثيرة مثل الإنسان، ينطبق على زيد وبكر وخالد وبقية الأفراد، موجود بوجود الفرد، وجود واحد للطبيعة الإنسانية وللمشخصات الفردية. هذا الوجود الواحد يكون مصداقا لهذا الكل والكليات التي لما تتحقق تكون مشخصة، مثل الطول ومثل اللون ومثل الشكل، هذا لما يتحقق يصير مشخص للفرد. فوجود واحد يجمع الكلي والمشخصات الفردية. فما دام من ناحية الوجود واحد، وجود واحد ينسب إلى الفرد، وهذا الوجود أيضا ينسب إلى الكلي، فهذا الكلي يكون حاكيا عن وجود الأفراد، كاشفا عن وجود الأفراد مع مشخصاته الفردية. لأن الإنسان لما يكشف عن وجود هذا الإنسان بالمشخصات الفردية، ما دام الوجود واحد فيكون كشف الإنسان عن الوجود هو في الحقيقة كشف عن الفرد ومشخصاته الفردية. هاي مقدمة. نأتي إلى الشبهة. الشبهة في إمكان القسم الثاني. القسم الثاني شنو؟ الوضع والموضوع له خاص. مثلا نفرض الواضع تصور معنى الإنسان لكن وضع لفظا لمصاديق الإنسان، هذا مستحيل. ووجه الاستحالة أنه لو كان هذا الوضع ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازم، كيف إذا كان هذا القسم ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له؟ بيان الملازم أنه الواضع لما يتصور المعنى العام وهو الإنسان ويضع اللفظ لمصادق الإنسان، هل هذا الواضع جعل معنى الإنسان الكلي كاشفا عن وجود الأفراد بمشخصات الفردية، أو كاشفا عن مفهوم الأفراد؟ ما في أكثر من احتمالين، لأن الفرد موجود في الذهن وموجود في الخارج. هل الواضع جعل مفهوم الإنسان الكلي كاشفا عن الفرد، فرد لهذا الإنسان في الخارج، وجعل اللفظ لوجود الفرد في الخارج ومشخصات الفردية، وهذا اللفظ موضوع للفرد الثاني بمشخصاته الفردية والفرد الثالث بمشخصاته الفردية، كلها موضوع له لهذا اللفظ والكاشف عن هذه الأفراد بمشخصاته الفردية، هو مفهوم الإنسان أو لا؟ جاء
جعل الواضع حين الوضع مفهوم الإنسان كاشفا عن مفهوم الفرد. مفهوم الفرد يعني شنو؟ يعني هذا الفرد الخاص إلى صورة الذهن، زيد إلى صورة الذهن، عمر إلى صورة الذهن، بكر إلى صورة الذهن، خالد إلى صورة الذهن. فجعل مفهوم الإنسان كاشفا عن هذه الصور الفردية ووضع اللفظ لهذه الصور الفردية، يعني لمفاهيم الفرد. فإن كان الفرد الأول أن الواضع جعل الإنسان كاشفا وحاكيا ومرآة لوجود الخارجي للأفراد بمشخصاته الفردية، معناها أن اللفظ وضع لوجود الفرد في الخارج، وجود زيد في الخارج موضوع له لفظ، وجود بكر في الخارج بمشخصاته الفردية موضوع له اللفظ. وهذا غير معقول، يكون وجود الفرد موضوع له. ليش؟ لأن شو الغاية من الوضع؟ اللفظ يوضع لمعنى حتى إذا سمع اللفظ يدرك المعنى. فالوجود الخارجي للفرد إذا كان موضوع له، الوجود الخارجي يدرك؟ يعني الوجود ينتقل إلى الذهن؟ ما ينتقل إلى الذهن، الوجود الخارجي ما ينقلب إلى عالم الذهن. فهذا غير معقول. نأتي إلى الفرض الثاني. في الفرض الثاني قلنا مفهوم الإنسان يكون حاكيا عن صورة كل فرد فرد، يعني على المفهوم كل فرد فرد. فهون في المقدمة قلنا الكلي بالنسبة لأفراده شنو؟ جزء. والفرد والجزئي كل. فالجزء تصوره لا يكون حاكيا عن تصور ومفهوم الكل. انت اذا تصورت الجزء، جزء من البيت، جزء من الغرفة، السقف، هذا تصور السقف يكون حاكيا عن تصور الغرفة؟ لا، تباين بين الجزء والكل، مفهوما تباين. هنا كذلك مفهوم الإنسان مباين لمفهوم زيد، صورة زيد. مفهوم الإنسان مباين لمفهوم عمرو، والمباين كيف يكون كاشفا عن المباين الآخر؟ فهنا إذا جعل الواضع هذا اللفظ لمفاهيم جزئية بكاشفية المفهوم الكلي، فهذا المفهوم الجزئي لا بنفسه متصور، يعني قلنا ما تصور الجزئي فتصور الكلي، ولا بوجهه وعنوانه متصور، لأن الكلي لا يكون عنوانا ووجها للمفاهيم الجزئية، بل وجه وعنوان لوجود الجزئيات الخارجية. وقلنا هنا الوضع لا يعقل، لكن لا يكون كاشفا وعنوانا للمفاهيم الجزئية. فهذه الجزئيات بمفاهيمها لا بنفسها متصور ولا بوجهها متصور. فالملازمة بين المقدم والتالي تبعت، لو كان هذا القسم ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له. هذه المفاهيم الجزئية غير متصورة، لا بنفسها ولا بعنوانها، لأن الكلي لا يكون عنوانا للمفاهيم الجزئية. فهذا القسم الثاني مستحيل.
لأن الوضع حكم والحكم بدون تصور المعنى الموضوع له مستحيل. هذه هي الشبهة لاستحالة القسم الثاني. لكن دفع هذه الشبهة ومن ثم يثبت إمكانه، ولكن البحث حول وقوعه بيصير في المرحلة الثانية من البحث تبعا للأخ، نتحدث عن وقوعه. المقدمة الأولى، الواضح المعنى الموضوع له لا بد أن يكون متصورا إما بنفسه يعني تفصيلا أو بوجهه يعني إجمالا. فمثلا الوالد يضع اسما لولده، هذا الوالد لما يضع اسما لولده الولد متصور بنفسه، فيضع اللفظ لهذا الولد. ومرة أخرى شخص آخر يضع اللفظ لهذا المولود لكن ما تصور المولود، بل تصور بعنوان عام. شنو هذا العنوان؟ من ولد في هذا البيت، تصور هذا المعنى. ومصداق هذا الكلي فرد واحد في هذا البيت، من ولد في هذا البيت في التاريخ الفلاني. فهنا هذا المفهوم الكلي إلى مصداق واحد، فهذا الشخص تصور حين الوضع هذا المفهوم الكلي، من ولد في هذا البيت في التاريخ الفلاني، ووضع اللفظ للشخص المولود. فهنا وضع حصل لكن لتصور وجه الموضوع له، يعني تصور الموضوع له إجمالا. هذا واضح أن معنى الموضوع له لا بد أن يكون متصورا بنفسه أو بوجهه وعنوانه. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، الكليات التي تتحقق في الخارج على قسمين، كلي له مصداق بالذات. يعني شنو؟ يعني هناك موجود في الخارج يكون هذا الكلي ذاتيا له، هاي نسميه هذا الكلي له مصداق بالذات، سواء كان هذا الكلي من الجواهر أو من الأعراض. مثل الإنسان له مصداق، زيد مصداق الإنسان، والإنسان ذاتي لهذا المصداق، فمعناها أن الإنسان مصداق بالذات. مثل البياض من الأعراض، شيء موجود في الخارج هذا المفهوم، مفهوم البياض يكون ذاتيا له، فللبياض مصداق بالذات. يعني هناك وجود خارجي يكون الكلي ذاتيا له، سواء كان من الجواهر أو من الأعراض. هذا قسم من الكليات الموجودة. وقسم آخر من الكليات الموجودة في الخارج ليس له مصداق بالذات، ليس له ما بإزاء في الخارج، مثل الإمكان. الإمكان اللي ينتزع من هذه العمامة، الإمكان ليس له وجود خارجي، ينتزع من العمامة. يعني الإمكان ليس له وجود متميز، وجود لحاله عن الإمامة، بل موجود بوجود العمامة، يعني موجود بوجود منشأ الانتزاع. فالعمامة صارت مصداق للإمكان، لكن مصداق بالعرض. لأن الإمكان ليس له مصداق لحاله، فالمصداق الإمكان هو العمامة أو العباءة أو الأرض أو السماء أو لكن شنو؟ كل مصادق بالعرض للإمكان. فالعمامة مصداق ذاتي للعمامة للقماش، وهكذا الإنسان الموجود مصداق للإمكان لكن مصداق بالعرض، وإلا هذا الفرد مصداق ذاتي للإنسان. فهذا القسم الثاني من الكليات التي لها مصداق بالعرض لا بالذات. ما الفرق بين الكلي الأول والكلي الثاني؟ الفرق أن الكلي الأول اللي يكون ذاتيا للمصداق، مثل ما مثلنا بالإنسان والبياض، هلا نركز على الإنسان. فالإنسان ينطبق على بعض الفرد زي فرد الإنسان، فالإنسان ينطبق على بعض زيد، لأن زيد شنو كان؟ مركبا من الإنسان ومن المشخصات الفردية. فالإنسان ينطبق على إنسانية زيد، الإنسانية الموجودة بزيد، فمفهوم الإنسان ينطبق على هذه الإنسانية ولا ينطبق على شكل زيد وعلى طول زيد وعلى نسبة زيد إلى والدين، ما ينطبق، انطباق فقط على البعض. أما على خلاف المفهوم الثالث اللي له مصداق بالعرب، ينطبق على تمام الفرد، زيد بتمامه مصداق للإمكان، والعمامة بكل خصوصياته مصداق للإمكان. فمنشأ الانتزاع الفرد بتمامه ليس ببعضه. هذا هو الفرق بين القسم الأول من الكليات والقسم الثاني من الكليات. لما عرفنا هاتين المقدمتين نأتي إلى دفع الإشكال. شنو قال المتوهم لاستحالة القسم الثاني؟ قال هذا الواضح لما يتصور معنى الإنسان ويضع اللفظ لمصادق الإنسان، ماذا قال؟ قال ما في أكثر من فرضين، إما يجعل الإنسان كاشفا عن الوجود الخارجي للأفراد فيضع اللفظ للوجود الخارجي، هذا غير معقول، وإما أن يجعل اللفظ لمفاهيم الأفراد والصور الأفراد، وهنا الكلي لا يكون كاشفا عن مفاهيم الأفراد لأن هناك تباين بين الكلي ومفاهيم الأفراد، تباين في مقام المفهومية، تباين الجزء مع الكل، هكذا قال صاحب الشبهة. نحن نختار الشق الثاني، أن هذا الواضح يجعل الكلية مرآة وكاشفا عن المفاهيم، مفاهيم الأفراد، لكن في مقام الوضع ما يستعمل نفس مفهوم الإنسان، يعني ما يتصور نفس مفهوم الإنسان ويجعله حاكيا. إذا كان هالشكل فكلام المستشكل صحيح، مفهوم الإنسان لا يكون كاشفا
عن مفاهيم الأفراد بل شنو يستعمل القسم الثاني من الكليات. الإنسان من القسم الأول من الكليات، ما قسمنا في المقدمة الثانية الكليات على قسمين، مرة له مصداق بالذات وله مصداق بالعرض، قسمين من الكليات. الإنسان من القسم الأول، إذا كان من القسم الأول قلنا الفرق بين القسم الأول والثاني أنه هذا القسم الأول ينطبق على بعض الفرق، بيصير التغاير بين هذا الكلي والجزئي تغاير الجزء والكل، الكلي جزء والجزئي والفرد كل، وإشكال المتوهم يأتي أن هذا الكلي اللي يكون جزء والفرد كل لا يكون كاشفا عن مفهوم الفرد، هي صحيح، لكن في مقام الوضع الواضع ما يجعل هذا المفهوم كاشفا عن الجزئيات عن مفاهيم الجزئية، بل يستخدم القسم الثاني من المفاهيم فيقول وضعت اللفظ لكل فرد من الإنسان، كل فرد مفهوم الفرد، مفهوم الفرد من القسم الثاني من الكليات مثل مفهوم الإمكان. شلون قلنا مفهوم الإمكان ينتزع من كل فرد بخصوصياته، فهذا كل فرد وضعت اللفظ لكل فرد من الإنسان مفهوم الفرد، هذا المفهوم ينتزع من زيد بتمامه، ينتزع من عمرو بتمامه، ينتزع من بكر بتمامه، فليس مفهوم الإنسان حاكيا بل كل فرد من الإنسان هذا يكون حاكيا عن زيد بتمامه عن بكر بتمامه، فلذلك بصير الموضوع له وهو كل فرد، صورة كل فرد متصورا بوجهه، مفهوم الفرد مفهوم عام بالنسبة للأفراد، أفراد الإنسان تصير من القسم الثاني من الكليات، فلذلك هذا المفهوم مفهوم كل فرد من الإنسان ينطبق على كل فرد بتمامه، فلذلك يكون كاشفا وحاكيا عن الفرد بتمامه، فبصير كل فرد متصورا بوجهه، الوجه ليس هو الإنسان بل الوجه الفرد من الإنسان، الفرد من الإنسان من القسم الثاني من الكليات، فما في إشكال على أساس المقدمة الأولى أنه الموضوع له متصور بوجهه، هاي أفراد الإنسان صار متصورا بوجهه، وجه أفراد الإنسان هو مفهوم الفرد لا مفهوم الإنسان، هكذا الواضع يضع اللفظ للأفراد والمصاديق، وحين الوضع تصور مفهوما كليا، هذا المفهوم الكلي ليس هو الإنسان بل المفهوم الكلي هو الفرد من الإنسان، هذا دفع هذه الشبهة، وثبت إمكان القسم الثاني. أما بالنسبة لإمكان القسم الثالث واضح ممكن، نأتي إلى إمكان واستحالة القسم الرابع، مشهور المحققين قالوا باستحالة القسم الرابع، هنا نفس القياس اللي شكلنا فيه القسم الثاني، لو كان القسم الرابع ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له، إذا ثبت الملازمة بين المقدم والتالي فبعد ذلك نأتي ونثبت استحالة التالي، ومن ثم يثبت استحالة المقدم ونفي المقدم،
المقدم هو الإمكان ونفيه شنو؟ عدم الإمكان. وعدم الإمكان هو الاستحالة. بيان الملازمة، كيف إذا كان القسم الرابع ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له؟ فشنو كان القسم الرابع؟ الوضع حين الوضع تصور المعنى الخاص وجعل هذا المعنى الخاص كاشفا ومرآة عن العام. مثلا تصور زيدا ووضع اللفظ للإحسان، فهنا نقول ما في أكثر من احتمالين. هذا الخاص إما يكون كاشف عن مفهوم العام، إما كاشف عن وجود الخارج للعام. فإن كان كاشفا عن مفهوم العام، قلنا قبل قليل النسبة بين الخاص والعام نسبة الكل والجزء، الخاص كل ومركب والعام شنو؟ جزء. زيد كل، الإنسان جزء. فتصور الكل لا يوجب تصور الجزء إلا إذا كان ذاتيا هذا يوجب تصور نفس العام، فالعام بصير متصورا بنفسه في ضمن الخاص. هذا صار من قبيل وضع عام والموضوع لا عام. لا، المهم أن الخاص يكون كاشف مرآة بالنسبة للعام، ما بصير مرآة، لأن هذا كل والعام جزء، تغاير وتباين من ناحية المفهوم بين الجزء والكل. فالجزئي والفرد لا يكون كاشفا ومرآة للعام، لأن هناك تباين الكل والجزء. هذا إذا كان الخاص كاشفا عن مفهوم العام، وأما إذا كان كاشفا عن وجود العام، العام موجود بوجودات متعددة. مثلا إنسان موجود بزيد وبكر وخالد، فأنت جعلت زيدا كاشفا عن الإنسان الموجود في زيد وفي عمر وبكر، معناه أن زيد يكون كاشف عن وجودات مضادة له، وزيد لا يكون كاشفا عن وجودات مضادة له، لأن الإنسان مو موجود بزيد بكر خالد. فإذا كان زيد كاشف عن وجود الخارج للإنسان، وجود الخارج للإنسان شنو؟ الإنسان موجود بزيد، إنسان موجود بعمر، إنسان موجود ببكر، معناها أن زيد يكون كاشفا عن عمر وبكر وخالد. لأن إذا كان كاشفا عن وجود الإنسان ووجود الإنسان بوجود كل فرد فارد، معناها أن زيد صار كاشفا عن وجود الأفراد المضادة له، هذا غير معقول. فلذلك الخاص لا يكون كاشفا ومرآة عن العام، فالعام لا متصور بنفسه ولا متصور بوجهه. ثبتت الملازمة، لو كان القسم الرابع ممكنا لحصل الوضع بدون تصور المعنى الموضوع له، والتالي باطل. ووجه بطلان التالي أن الوضع حكم، والحكم لا يحصل إلا بتصور الطرفين اللفظ والمعنى الموضوع له، فالتالي باطل. فثبت انتفاء المقدم، المقدم الإمكان انتفاؤه نفي الإمكان، نفي الإمكان هو الاستحالة، فثبت استحالة القسم الرابع. وإن شاء الله تتمة البحث في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.